عن الله بالمنن.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامجكم مداد، حيث نعيش وإياكم شيئا من الأجواء مع الكتب، والحياة مع الكتب حياة مع عالم آخر، حيث يسافر المرء ويتنقل بروحه وعقله في أي مكان يريده باق في مكانه، ينقل المرء خبرات غيره من الناس فينقلها إلى نفسه، يقرأ في تواريخ الأمم وأسلافها، ويقرأ في تجارب الآخرين فيرى نفسه قد عاش معهم بينما هم في عوالم أخرى، ربما كان بعضهم تحت الأرض منذ مئات السنين، ربما كان بعضهم يبعد عنه آلاف الأميال، لكن تقرب القراءة البعيد وتنقل الخبرات والتجارب، فإذا حياة أخرى وامتداد لعمر آخر للإنسان وهو لا يزال في حياته. نحن في برنامج مداد نحاول أن نعيش شيئا من هذه الأجواء. في البدء هذه تحية وترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله وإياكم، حيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
وأنتم من أهل البيت ما يحتاج الشيخ، ولا نستطيع أن نبقى شهرين أو ثلاثة أشهر إلا
الله يبارك،
يعني وقد استضفناكم في هذا البرنامج الذي يعني أرى أنكم تضيفون إليه شيئا كثيرا، كثير من الأخوة يستبشرون إذا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو اسمكم في الإعلان للبرنامج يفرحون ويسرون بذلك،
وهذا من حسن ظنكم الله يحفظك.
لكن يعني قبل أن نشرع في أول فقرة من فقراتنا، سؤال كنت قد سألته أحد ضيوفي في البرنامج، الإعلان الذي نضعه لبرنامج مداد، الإعلان المتكرر الأسبوعي الذي ينزل بشكل مستمر، يبين حجم مقدار القراءة في العالم العربي، وهناك يعني الحقيقة بعض الإحصائيات المزعجة التي تبين أن الكتاب أحيانا في العالم العربي يقرأه مثلا يعني 3000 شخص يقرؤون كتابا واحدا، أحيانا أكثر من ذلك، حركة الترجمة فيها بطء، النشر الكتب الأكثر مبيعا أحيانا يعلنون عن كتاب أكثر مبيعا 50,000 نسخة أحيانا، فيكون في هذا نوع من الإشكال. لكن في المقابل نشاهد في معارض الكتب إقبال، نشاهد في بعض المكتبات إقبال، كيف يمكن أن نفسر مثل هذه الظواهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو نظرنا إلى مثل هذه يعني الإحصائيات بعين المتفائل فاعتبرناها بداية للعودة بإذن الله إلى الطريق الصحيح والعودة إلى الكتاب، ولكن عندما تنظر لها بعين المتشائم الذي ينظر يعني يحولها إلى بكائية أن العالم العربي لا يقرأ وأن الأمة الإسلامية بعيدة عن الكتاب وأن أمة اقرأ لا تقرأ ونحو ذلك، فأنا يعني لست من دعاة يعني هذه الشعارات، وأرى أن مثل هذا البرنامج ونظائره ينبغي أن يكون يعني بإذن الله علامة من علامات العودة للكتاب والرجوع إليه. جميل. وكما تفضلت هناك علامات كثيرة مبشرة ولله الحمد، حتى على مستوى الشباب والشابات الآن هناك قراءة بشكل أو بآخر، صحيح أنه قد يكون هناك عزوف عن الكتاب المطبوع لأن الإنترنت في الحقيقة يعني أحدثت أثرنا حتى على مستوانا نحن الآن، أصبح الواحد يرجع إلى الإنترنت كثيرا، لكن في يعني المحصلة هناك عودة للقراءة. جميل. وأرجو أنها تكون بإذن الله مستمرة ومتعاظمة حتى يعني تصبح ثقافة للجميع بإذن الله.
بإذن الله، وطبعا سيكون لنا في نادر القراء في حلقة قادمة بإذن الله حديث عن القراءة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني وأثر ذلك على الكتاب الورقي.
جميل.
لكن في إشارة سريعة، يعني في السابق كان الإنسان إذا أراد أن يأخذ معلومة ربما أخذ كتابا فجرده أو قرأ جزءا كبيرا منه حتى يصل إلى معلومته، هنا في هذه الحال سيكون قد استفاد معلومته هذه بخصوصها واستفاد أشياء كثيرة جدا لم تكن تخطر بباله. الآن مع بركات الشيخ جوجل وغيره من محركات البحث أصبح الإنسان يجد معلومته في 10 ثواني وبشكل سريع مختصر، هل هذا فيه أثر على ثقافة الإنسان وسياسة
الحقيقة هذا؟ فعلا أنه يحدث تشوه فعلا، يعني الوصول السريع للمعلومة مباشرة يحرمك من خير كثير كنت ستحصلها لو كنت قرأتها في كتاب أو بحثت عنها في كتاب، بل أشد من ذلك شيخ إبراهيم الفهارس التي خدمت بها الكتب فوتت الكثير من الفوائد، لكن يبقى مهما كان نحن لابد أن نستفيد من هذه التقنيات.
صحيح.
ودائما يعني تبقى كثير من هذه القضايا أسلحة ذات حدين، إذا استفاد منها الواحد بشكل إيجابي فإنها تنفع بإذن الله تعالى.
جميل. لكن ممكن يكون الشخص قارئا جيدا وهو يقرأ في الانترنت مثلا.
نعم نعم نعم، أنا أعرف أشخاص لا يقرأ إلا في الانترنت وفي أو في الكتب الإلكترونية وهو من أميز الباحثين الذين أعرفهم.
وتبقى المسألة إذا متعلقة بالقراءة ليست متعلقة بذات
وسيلة القراءة
أو وسيلة. نعم. بارك الله فيك دكتور، وأستأذنك فينا ننتقل مع الأخوة وإياكم إلى الفقرة الأولى في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
عطفا على كلامكم حول المبشرات، من المبشرات التي أشاهدها أننا عندما نحرص على مجموعة من الكتب لعرضها فنقتني بعض الكتب حتى تأخذ دورها في العرض هنا في البرنامج، فتمر الأسابيع وتكون هذه كتب قديمة فنضطر إلى
جمع كتب جديدة،
وهذا ما يدل على أن هناك مبشرات والمطابع تقذف بكتب جيدة.
صدقتنا.
ونحن نحتار كثيرا في يعني الكتاب الذي نعرضه، لأنه نريد أن نعرض شيئا مميزا أو على الأقل شيئا جديدا لم يسبق إليه، والكتب كثيرة، وبعض الأخوة اقترح علينا مجموعة من الكتب وإلى الآن تأخذ دورها في العرض حتى يعني يجهزها الأخوة، فنأمل أن لا تبقى تلك الكتب حتى تكون تليدة.
يعني تشعر يعني ربما أنك تشعر أنك في حاجة إلى أن تخصص برنامج لعرض الجديد.
كنا في معرض كتاب نعرض في اليوم 25 إلى 30 كتاب. نعم يعني مع أخونا شغل الربضاطي. نعم أول كتبنا هو كتاب لطيف وظريف جدا، هو أيضا جديد ويتعلق بالكتب، اسم الكتاب حكاية منع الكتب، وقائع تاريخية ودوافع دينية وسياسية واجتماعية لمنصور عبد الله مشوح، وكتاب لطيف يعني في ما يقارب 170 صفحة، وجعلها كأنها حكاية، قضية منع الكتب، كيف بدأت يعني حكاية حرق الكتب وما دوافعها، ويعني هل هناك كتب أحرقت وهناك كتب طمرت المياه وهناك أشخاص قتلوا لأجل كتب.
نعم.
وهذه كلها يعني كلها لأجل هذا الكتاب الذي تدعو الناس إلى قراءته الشيخ عبد الرحمن، وهو يسبب هذه المشاكل، هو من الحب ما قتل، لكن الكتاب فيه يعني لطافة وطرافة يعني جميلة جدا. إذن الكتاب كما أسلفنا هو كتاب حكاية منع الكتب، وقائع تاريخية ودوافع دينية وسياسية واجتماعية للمنصور عبد الله مشوح، من الأشياء أيضا التي
دار النشر ما هي مكتوبة
كتب هنا دار النشر، طبعا اقتنيته من مكتبة التدمرية، لم يكتب فيها في الرياض، لم يكتب فيها
دار النشر،
لكن أسباب منع الكتب يعني تكلم يعني أنه ناشره هو مؤلف، ولكن تكلم عن أسباب تمنع الكتب، مثلا إذا كتب فيها أشياء مخلة بالأداب، وهذا من قديم الزمان موجود يعني
جميل.
الأشياء يتكلم عن أشياء مخلة بالأداب والذوق العام فضلا عن الأشياء العلمية والشرعية، بل ربما بعض المؤلفين المتميزين منعت كتبهم فترة من فترات ثم يعني سمح فيها مما بعد، لكن ربما لم يكن هناك كلام عن المنع الجديد الذي هو يثير أسئلة الناس كثيرا وما آلية الرقابة في الدول، لم يكن هناك كلام كثير عنها، لكن على كل إن الكتاب مفيد وطريف في بابه. أما الكتاب الآخر شيخ عبد الرحمن فهو كتاب بالكاد أحمله، وهو إن شاء الله يعني مفيد جدا، وأنا لا نتحدث عن هذا الكتاب، هذا الكتاب سأطلب منكم الحديث عنه، هو كتاب الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته وأثره ومناهج المفسرين في الاستشهاد به، تأليف الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، وهذا الكتاب من طبع مكتبة دار المنهاج بالرياض وهو من طباعة هذه السنة، وللأمانة الأخوة في مكتبة المنهاج جعلوه 31 بينما الكتب الموجودة الآن في المكتبات كلها 32 استباقا للسنة القادمة، لأن هذا بعد يومين بالضبط شيخ يكون من القديم
قديم
يكون.
نعم.
من العام الماضي. هل لكم يعني إطلالة سريعة على هذا الكتاب يا شيخ عبد الرحمن؟
جزاك الله خير. طبعا هذا الكتاب الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم هو رسالتي التي تقدمت بها لدرجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم القرآن وعلومه، ويعني قدمتها للطباعة منذ سنوات حقيقة الإخوة في مكتبة دار المنهاج، ولم يصدر إلا في هذه السنة 1431، وهو كما تفضلت يعني هو يقع في مجلد كبير الحجم فعلا، وقد اختصرت يعني حذفت منه كثير من الفهارس وبعض يعني المواضع التي رأيت أنها يعني يمكن أن يستغنى عنها، لأن الأخ الناشر قال لي لن يعني الكتاب لن يعني ينتشر لو تركته في مجلد واحد أو في مجلدين
صحيح.
من خلال تجربة، فأنا أنصحك أنك تختصر بحيث أنه يخرج في مجلد واحد.
هذا الحين بعد الاختصار بالكاد يحمل
أي نعم، فهو أظن 960 صفحة تقريبا
صحيح،
لكن إخراجه رائع صراحة يعني جزاهم الله خير، وأنا بالمناسبة أشكر أخي عبد الله السنان صاحب دار المنهاج لأنه يعني اعتنى به كثيرا في إخراجه. أما يعني الحكم على الكتاب فهو متروك للإخوة القراء،
هو ليس في الميزان وإنما نريد
نعم هو طبعا هو الشاهد الشعري تتبعت فيه منهجية استشهاد المفسرين بالشواهد الشعري، فتحدثت عن نشأة الاستشهاد وعن قيمة الشاهد الشعري الذي يستشهد به وشروطه وضوابطه ومعايير الاستشهاد، ثم قمت بعملية إحصائية للشواهد الشعرية في كتب التفسير المعتمدة، وخرجت بإحصائيات دقيقة عن حجم من هم أبرز الشعراء الذين احتج المفسرون بشعرهم حتى يستطيع القارئ أن يحفظ مثلا شعر الأعشى، لأن الأعشى هو أكثر شاعر احتج به المفسرون واللغويون، أيضا استطعت أني أصل إلى إحصائيات دقيقة في القبائل التي احتج المفسرون بها بشعرهم، ويعني خلصت إلى بعض التوصيات ببعض الكتب المميزة التي أوصيت بحفظها، مثل المفضليات والأصمعيات وديوان الحماسة لأبي تمام.
حفظها ولا قراءتها؟
لا، بحفظها، لأنها هي التي لا تخرج شواهد المفسرين عنها.
جميل.
أي نعم، فهذه يعني أبرز ما يعني في هذا الكتاب، لكن فيه طبعا أشياء تأصيلية. درست مسائل نافع بن الأزرق دراسة يعني دراسة موسعة من حيث السند ومن حيث المتن، وحللتها تحليلا أيضا، أرجو أن أكون وفقت فيه.
قصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس قصة صحيحة؟
نعم نعم، هي ثابتة. نعم ثابتة في أصلها، ولكن هناك يعني تزيدات في كثير من الروايات نقدتها في هذا،
لكن في الأصل هي ثابتة. نعم، ولا ينكر بعض. نعم، بعض الأدباء وغيرهم متأخرين قالوا أنها ربما تكون.
طبعا أنا جمعت الروايات التي وردت فيها في كتب المحدثين وفي كتب المفسرين والأدباء.
الشاهد الشعري في اللغة عموما أم في الإعراب خصوصا أم في ماذا؟
في جميع، طبعا تحدثت عن أنواع الشواهد الشعرية.
جميل.
طبعا إذا أطلق الشاهد بالشاهد الشعري فهو الشاهد اللغوي بالدرجة الأولى والشاهد النحوي. نعم، ثم يأتي تبعا له الشواهد الشعرية التي تأتي في البلاغة وفي التاريخ وفي غيرها، وهي يعني ليست شواهد بقيمة الشواهد اللغوية والنحوية.
هل مر بك أثناء إعداد الرسالة يعني بيت من الشعر وفهمت على ضوء الآية فيه بشكل لم تكن تفهمها في السابق بنفس الفهم هذا يا شيخ؟
طبعا يعني كثيرة يعني الحقيقة، يعني مثلا على سبيل المثال وجاءوا عن اليمين وعن الشمال عزين، مثلا ما المقصود بالعزين؟ يعني فهناك بيت لعبيد بن الأبرص احتج به المفسرون كلهم، وهو وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. فواضح من الشاهد الشعري أن المقصود بالعزين هنا حلق الرفاق.
أنا ما ودي أخرج عن موضوعي، لكن بعض الناس في هذا البيت بخصوص يكون تظهر عليه الصبغة الإسلامية، فكيف يكون لشاعر جاهلي؟
طبعا هذا مجرد نقد انطباعي كما يقولون، لكن في حقيقة هو ثابت لعبيد بن الأبرص شاعر جاهلي معروف.
أنتم حذفتم شيئا من الكتاب وجهزتموه للطباع ليقرأه طالب العلم أو ليقرأه من أراد.
نعم،
الاستفادة. لكن الملاحظ شيخ عبد الرحمن أن كثيرا من الرسائل العلمية تطبع على حالها، أحيانا تطبع بعد 10 سنوات بل بعد 20 سنة. نحن عرضنا في هذا البرنامج رسائل جامعية جميلة ومهمة في موضوعها، طبعت بعد 12 سنة وبعد 20 سنة.
صحيح.
لكن لم يتغير في في فيها شيء، طبعت قدمت الطبع كما قدمت لنيل الدرجة.
صحيح.
رأيكم في مثل هذا؟
والله طبعا هذا من التقصير لا شك. نعم، لكن على الأقل أنا كنت يعني حدثت لي تجارب أنني كنت طلبت من بعض الزملاء أن يطبع رسالته وهي منذ 20 أو أكثر من 25 سنة، فهو يسوف، فقلت له أخرجها على أي وجه إن كانت، فخرجت بمعلومات قبل 25 سنة، وقد خرجت كثير من الكتب التي قال إنها مفقودة أو مطبوعة، وكان الأولى أن يراجعها ويبين ذلك. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن هذا تقصير لا شك. لو ينشط الباحث ويراجع كتابه ويضيف إليه ثم يخرجه لكان أولى.
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن، ونعتذر من الأخوة لأن يعني قضية الوراق لم يعني نحاول أن نعرض فيها أكثر من كتابين حتى نستوفي الكلام عنهما، ولعلها إن شاء الله في فترة قادمة نستعرض مجموعة كبيرة من الكتب. إذا انتهت فقرة الوراق وننتقل وإياكم ونحن في أماكننا إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
هذه فقرة في الميزان وهي فقرة رئيسية في برنامجنا، ودائما يسألون الإخوة وقد نكرر بين كل 3 حلقات وما أشبه ذلك، ما هو معيار الكتاب الذي نضعه في الميزان؟ نحن لا نقصد بوضعنا الكتاب في الميزان أننا ننقد الكتاب بمجمله أو أن نثني عليه بمجمله، لكن في الغالب وهذا مر على مدى 20 حلقة الآن تقريبا أننا نختار الكتب التي أثارت جدلا حولها كلام، كتب مشهورة في الغالب، نرجو أن نكون وفقنا إلى أن نكون أغلب الكتب بهذا الشكل.
جميل.
وفعلا الكتب التي نختارها يكون عليها كلام. جميل. كتابنا في هذا الأسبوع هو كتاب في فترة من فترات يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، لكن لا يزال الحديث عنه يعني موصولا، وهو كتاب في تخصصكم، وهو كتاب في ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب. الكلام عن الكتاب كثير وألفت حوله مؤلفات.
صحيح.
نريد بدءا أن نعرف هذا الكتاب، ما تصنيفه يا شيخ؟
طبعا كتاب في ظلال القرآن كتاب ألفه الأستاذ سيد قطب إبراهيم رحمه الله، ولتأليفه قصة. طبعا سيد قطب إبراهيم هو أستاذ مصري ولد في أسيوط أو في قرية قريبة من أسيوط عام 1324 هجرية في شهر شعبان عام 1324 هجرية، وتوفي رحمه الله عام أو يعني قتل عام 1386 هجرية، فهو عاش 59 سنة وبضع عشرة أشهر تقريبا، لم يصل الستين. تخرج من كلية دار العلوم، الأستاذ سيد قطب رحمه الله تخرج من كلية دار العلوم، فهو تخصص لغة عربية، آداب لغة عربية،
يسمون خريج الأزهر أزهري. طب دار العلوم
نعم يقولون درعمي يقولون. درعمي نعم. فرحمه الله يعني نشأ في القاهرة نشأتها العلمية في الجامعة، وأصبح يكتب مقالات، وتعرف في تلك المرحلة على الأستاذ عباس محمود العقاد وتأثر به كثيرا، وكان يرتاد مكتبته، وله كتابات في النقد الأدبي سيد قطب، ويعتبر من النقاد المميزين، له كتاب اسمه في النقد الأدبي، كتاب مميز فعلا وجيد في يعني، له أيضا بعض الإضافات في النقد الأدبي. فهذه نشأته
نشأته الأدبية.
ثم بعد ذلك، وكان في أول أمره غير متجه إلى الالتزام الإسلامي بمعنى الدقيق، وكتب كتابات كثيرة في هذه المرحلة. ثم بعد يعني مدة طويلة، ربما بعد ما رجع من الولايات المتحدة وعمره في تقريبا في 45 أو 46، بدأ يتجه ويكتب في الإسلاميات، وبدأ يكتب في ظلال القرآن. قصة في ظلال القرآن بدأت عندما طلب منه الأستاذ أظن اسمه محمد رمضان، وهنا يعني أريد أن أقرأ من تلخيص جيد للأستاذ الدكتور عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح الخالدي. نعم، وبالمناسبة ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله عندما نتحدث عن الكتب التي صنفت حوله، أن الأستاذ صلاح عبد الفتاح خالدي كانت رسالته في الماجستير والدكتوراه عن سيد قطب، عن كتاب في ظلال القرآن وما حوله. قال: لما أصدر سعيد رمضان مجلة المسلمون عام 1370 هجرية، طلب من سيد قطب أن يكتب مقالة أسبوعية في هذه المجلة، فوافق سيد قطب أن يكتب هذه المقالة في زاوية سماها في ظلال القرآن. وكان سيد قطب قبل ذلك صنف كتابا سماه التصوير الفني في القرآن الكريم، وهو كتاب صغير، صغير الحجم هذا الكتاب، التصوير الفني في القرآن الكريم،
في تخصصه في الأدب
نعم، هو شغله كله في الأدب والنقد الأدبي، وأسلوب سيد قطب أسلوب رائع جدا حقيقة ومميز، ويحسن الوصول إلى دقائق النفس الإنسانية والتعبير، فهو مجيد من هذا الجانب. وقد دخله بعضهم في مدرسة أبولو لأنهم كانوا يعنون بالجانب النفسي والإنساني في النفس في الأدب. فالتصوير الفني في القرآن بناه على نظرية أن القرآن الكريم قائم على هذه نظرية التصوير الفني، وأن القرآن الكريم يعتمد أسلوب التصوير في تعبيره، كما في قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما، أو عفوا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تلاحظ التشبيه بالكلب، وكيف أنه شبه عالم السوء الذي نكص على عقبيه بالكلب. طبعا هذه صورة الحقيقة في غاية البشاعة. سيد قطب يقول: منذ أنا صغير وأنا أتأمل هذه الصور، وتأملت مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه. أتصور شخص على حافة مكان هاوي يتأرجح، فيقول: لفتت نظري هذه الفكرة وبدأت أكتب هذه الصور، أبرز الصور التي في القرآن الكريم وأتتبعها، وأقترح أنها تكون تصلح رسالة دكتوراه، لكن ما أحد تصدى لها فأبرزها في كتابي هذا. الحقيقة كتابه هذا يعتبر يعني مميز جدا، واستطاع من خلاله أن يبين المقصود بالتصوير الفني في القرآن، ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة.
هذا إبداع جديد يعني
لا يسبق إليه. نعم يعني حتى لا يعني لا يظلم الرجل، هذا فعلا شيء استطاع أن يبينه تماما كما صنع عبد القاهر بنظرية النظم.
ممتاز.
نعم، فأراد سيد قطب أن يعني يطبق هذه النظرية في التفسير بشكل أوسع من خلال زاويته في هذه مجلة المسلمون في ظلال القرآن. كتب 7 مقالات في مجلة المسلمون ثم توقف، وقال في المقالة الأخيرة: أنني سوف أبدأ من الأسبوع القادم في يعني موضوع آخر، وأما في ظلال القرآن سوف أخرجه في كتاب. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما توقف سيد قطب، طبعا هو كتب إلى الآية 103 من سورة البقرة في المقالات، لما وطبعا لقيت المقالات قبول عند الناس وبدأوا يتابعونها بشكل جيد، وهذا يدل على أن الناس كانوا يقرؤون يا شيخ إبراهيم في ذلك الوقت. يعني طبعا لاحظ أنه يعني نشر أول مقالة من الكتاب في يوم 6/5/1371 هجرية، يعني قبل 60 سنة تقريبا. لما بدأ يعني يخرجها سيد قطب في كتاب، أخرج الكتاب فعلا في أكتوبر عام 1952، يعني عام 1371 في آخر تقريبا أو 72 خرج الجزء الأول، وفعلا بدأ وعد يعني المقراء وقال سوف أخرج كل شهرين جزء تفسير جزء، فعلا أخرج 14 جزء في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة اعتقل سيد قطب. كما تعلم أن سيد قطب رحمه الله انتمى في آخر أيامه أو في آخر عمره لجماعة الإخوان المسلمين، وكان قبلها لا ينتمي لأحد. وسيد قطب بالمناسبة من النقاد الأدباء النقاد الشرسين، يعني كان له معارك أدبية،
وكان في صف العقاد،
كان في صف العقاد ضد الرافعي ومحمود شاكر رحمهم الله جميعا وغفر الله لهم، فكان يعني قوي شديد المراس في كتابته، مع أنه كان نحيل الجسم رحمه الله. لذلك يذكر علي الطنطاوي يقول التقيت بسيد قطب في مكتب خالي محب الدين الخطيب ففوجئت به،
شخص
يعني نعم يقول شخص نحيف وديع، قال وكنت أقرأ له مقالاته في مجلة الرسالة في غاية القوة والقسوة، فيقول كنت أتوقع الشخص غير هذا، رحمهم الله جميعا. فالشاهد أنه لما يعني اعتقل بعد أن أتم 14 جزء من وصل إلى نهاية سورة إبراهيم تقريبا، اعتقل ودخل السجن، فبقي في أول سجنه ما استطاع أن يكمل. وكان متفق مع دار إحياء التراث العربي أو دار إحياء التراث العربي اللي هي الباب الحلبي المكتبة أنه يكمل التفسير. فلما أدخل السجن ومنع من الكتابة، رفع دعوى الباب الحلبي على الحكومة، لأنهم الآن
منعوه من حقه،
منعوه نعم، سوف يكلفه توقف التفسير يعني آلاف الجنيهات، وهو يطالب بدفع الحكومة لهذه الجنيهات، أو أنهم يتركون سيد قطب يكمل الكتاب. فرأت الحكومة أن كون سيد قطب يعني يكمل الكتاب يعني أقل كلفة من أنهم يدفعون المبلغ. فعلا بدأ سيد قطب رحمه الله يكتب بقية الكتاب وهو في المستشفى، لأنه مريض وكان عليل الجسم، فدخل المستشفى، خرج من السجن ودخل المستشفى وبدأ يكتب بقية أجزاء التفسير فعلا. وكانوا عينة الحكومة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يراجع التفسير، يعني يكتب سيد قطب يراجع الشيخ محمد الغزالي ثم يأذن بطباعته، فيقولون أنه لم يقف أمام أي شيء كتب سيد قطب إلا عندما كتب في سورة البروج، لأن كان فيها إشارة على إلى معاناته التي يعني وقعت له رحمه الله. أكمل سيد قطب التفسير في نهاية السبعينات تقريبا 1378-79 هجرية،
السبعينات
الهجرية طبعا نتكلم بالهجري لأن أكثر الناس ما يعرف الميلاد، هو في نهاية الخمسينات الميلادية. لما وصل سيد قطب إلى الجزء 28 و29 و30 بدأ يكتب بطريقة أكثر عمقا تفسيره، وتبين له أنه فرط في ما كتب سابقا، لأنه كان فيما كتبه سابقا يعني يكتب الآيات قاف وقفات كثيرة مع الآيات، ويضفي عليها من أن القرآن الكريم جاء لكي يغير المجتمع ويغير الناس، وبدأ يقف مع الآيات. ولا شك أن الحالة الشعورية التي، وطبعا ناقد أدبي من الطراز الأول ويحسن التحليل الأدبي للنصوص، فلما وقف مع هذه السور وجد أنه في حاجة ماسة إلى أن يعود من أول القرآن فيكتب من هذا المنهج.
فكتب المرحلة الثانية للتأليف،
نعم المرحلة الثالثة لأن في السجن الآن. لما وصل إلى 28-29-30 انتهى، بدأ يعيد وهو ولا زال في السجن طبعا، بدأ يعيد كتابة التفسير من أوله، ورأى أنه في حاجة، وهذه تسمى الطبعة الثانية المنقحة. طبعا الباب الحلبي طبعت الأجزاء الأولى وانتشرت في الناس، ولما دخل السجن بدأت الدور النشر اللي في بيروت تعيد الطباعة وتنشر وتصور بغير يعني إذن. فلما بدأ يعيد التفسير عاد الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وصل إلى نهاية الجزء 13، نعم إن لم أكن واهم، أنه وصل إلى الجزء الثالث عشر. طبعا الدكتور صلاح الخالدي يسمي هذه المرحلة مرحلة التفسير الحركي للتفسير، وله بالمناسبة كتاب اسمه المنهج الحركي في تفسير في ظلال القرآن الكريم. لما وصل طبعا إلى نهاية الجزء أو الرابع عشر أو الثالث عشر طبعا قتل رحمه الله ولم يكمل، ولذلك من الجزء الرابع عشر إلى الجزء السابع والعشرين ما زال الطبعة الأولى أو المرحلة الأولى، أما بقية
نعم من البداية.
ولذلك تلاحظ الآن، وأنا أنصح الإخوة القراء أو الذين يشاهدون الآن أن يقرأوا مواضع فعلا مميزة جدا من تفسير سيد قطب، مع أن حتى من المرحلة الأولى، يعني حتى في المرحلة الأولى بعض ليست كلها على فيها إبداع وفيها تميز، يعني مثلا تفسير لسورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أنا أدعو القراء أن يقرأوا هذا الموضع من تفسير في ظلال القرآن. تفسيره لسورة الأنعام ومقدمته لتفسير سورة الأنعام لا نظير لها. تفسيره لسورة الأنفال لا نظير له، يعني استطاع فيه أن يكتب كتابة مميزة لم يسبق إليها. فهذا يعني فهذه هي قصة كتاب في ظلال القرآن باختصار.
هو سنصل يعني بعد هذه الجولة الجميلة إلى بعض الجزئيات، لكن قبل ذلك يعني الكتاب بعض الناس يقول هو كتاب بلاغة ونقد ولا يمكن نسميه كتاب تفسير، وأنتم الآن كررتم كثيرا قولكم أنه كتاب تفسير، وأيضا كان في سؤال عندكم ملتقى الحديث الكتاب في الظلال من كتب التفسير، هناك يعني بعض المؤلفات وبعض الكتب خرجت تقول أنه ليس من كتب التفسير، كما أن هناك أيضا بعض المقالات، عندي مقالة من أحد المشايخ الفضلاء يقول أما الظلال الأستاذ سيد فليس من كتب التفسير أصلا كما ذكر ذلك مقدمته. نعم. وأنتم ذكرت أنه كتاب تفسير، كيف يكون مثل هذا الشيء؟
والله طبعا سيد قطب رحمه الله في كتابه في المقدمة قال يعني أن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، وأشار إلى أنه إنما يكتب يعني تأملات في ظلال القرآن، ولا شك أن عبارته يعني فهمها الناس على ظاهرها أو بعضهم على أنها مجرد تأملات، وهو واقعه كذلك فعلا، يعني هو يعني لا تجد فيه ما تجد في كتاب الطبري مثلا أو كتاب الجامع لأحكام القرآن. هو لا يذكر الخلافات الفقهية في الآيات، هو لا يفصل في آيات الأحكام، هو لا يتوقف مع الإعراب ولا توجيه القراءات، هو لا يتوسع في ذكر الأحاديث المأثورة في أو في الأقوال المأثورة في التفسير. نعم إذا نظر إليه الباحث من هذا المنظور صحيح، لكنه في الحقيقة هو كتاب من كتب التفسير. ولا أريد يعني أننا نكون يعني حساسين في قضية، لأن ليس عندنا معيار دقيق نقول به هذا يدخل في كتب التفسير وهذا لا يدخل. هو كتاب تناول القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس وتكلم عن كل الآيات كلاما جيدا مقبولا على أصول التفسير وانضبط، وله مصادر أيضا اعتمد على تفسير الطبري وعلى تفسير ابن كثير وعلى تفسير الكشاف وعلى تفاسير يعني معتمدة، اعتمد في الأحاديث على الكتب الستة وغيرها على أسباب النزول، اعتمد في السيرة النبوية على كتب كثيرة من كتب السيرة المعتمدة في التاريخ في الواقع المعاصر. فيعني إخراجه من كتب التفسير بمجرد أنه قال هذه تأملات في ظلال القرآن أنا أعتقد أنه غير دقيق. ولذلك أنا أذكر أني قرأت كلام جيد للدكتور عدنان زرزور، وهو من أساتذة التفسير الكبار المعروفين، يقول بل هو كتاب تفسير من الطراز الأول، أي نعم، وهو يعتبر لا نظير له. وفي الحقيقة يعني إذا أردت أن تكون منصفا، وأنا أقول هذا يا شيخ إبراهيم عن معرفة ولله الحمد، أنا قرأت كتاب في ظلال القرآن كثيرا ولا أقوله يعني اتباعا لهوى، كتاب في ظلال القرآن لا نظير له في كتب التفسير. يعني الآن أنا ممكن أني أقول لك يا شيخ إبراهيم اقرأ كتاب تفسير ابن كثير، أو اقرأ المحرر الوجيز لابن عطية، أو اقرأ البغوي مثلا، أو اقرأ كتاب البيضاوي أو واحد حواشي مثلا، هذا يكفيك إن شاء الله في هذا الجانب. لكن كتاب في ظلال القرآن أنا لا أجد له نظير حتى أقول اقرأ كذا أو اقرأ كذا. حتى لو قلت لك الكشاف أو إرشاد العقل السليم للعمادي لأن تهتم بالبلاغة والجانب البلاغي، هي لا تغني عن كتاب في ظلال القرآن أبدا. نعم بلاغة مختلفة، ونظرية التصوير الفني وقدرة سيد قطب على التحليل والتحليق الحقيقة بك، وأنا شخصيا من كتب التفسير التي تبكي عندما تقرأها كثيرا. نعم هو كتاب في ظلال القرآن، لأنه استطاع فعلا أن يربط القرآن الكريم بواقع المسلمين، واستطاع أن خاصة في آيات تصور وتلمس إعجاز القرآن الكريم ودقة التصوير.
هو عندنا الحقيقة بعض أو كثير من الملاحظات التي ذكرت عن الكتاب، لعلنا نأخذ بشكل يعني سريع وشكل منهجي. لكن قبل ذلك، إذا كان هذه التأملات وهذه الوقفات ومع التاريخ المعاصر وما أشبه ذلك، إذا كانت هذه من صناعته ومن قدرته الأدبية، يبقى عندنا جزء كبير من الكتاب هو نقل. بعض الناس يقول لم يفعل سيد قطب شيئا في النقل سوى أن نقل من تفسير ابن كثير بالنص، يعني
صحيح هو اعتمد على تفسير ابن كثير.
هل في هذا يعني هدر من قيمة الكتاب؟
لا طبعا بالعكس، يعني هو يزيده قيمة في الحقيقة، لأنه يعني يدل على أنه قد اعتمد كتبا في التفسير معتمدة، وهذا صنيع المفسرين. يعني تعالى حتى ابن جرير الطبري رحمه الله هو نقل من الكتب التي سبقته.
جميل.
ومثله ابن عاشور وابن كثير، فليس النقل عن المتقدمين من العلماء يعني عيبا.
وقبل أن نسأل عن بعض الملاحظات، أنتم الآن تكلمتم عن قضية ليس من كتب التفسير، دائما يعني يكون الكلام حولها.
أحسنت. وأيضا أنا لا أرى أنها نقطة جوهرية، يعني كونك تقول هذا كتاب من كتب التفسير أو ليس من كتب التفسير. نحن نريد أن ننفع الناس.
جميل.
في هذا البرنامج نحن نريد أن ننفع الناس ونقول لهم هذا الكتاب مفيد لكم أو غير مفيد. وأنا يعني أقول كتاب في ظل القرآن كتاب مفيد جدا.
لكن أنت تقول أنه كتاب وتفسير مفيد جدا.
نعم نعم.
قبل أن أطرح بعض الملاحظات، أيضا هناك بعض المواطن التي تتكلم عنها ربما لم يتكلم عنها غيره بمثل هذه الروح، مثل كلام عن الربا مثلا، كلام عن آيات المواريث. حتى رأيت بعض المشايخ الكبار استفادوا من في قضية الرد على الشبه الموجودة، وكيف أحسن يعني في الرد على الشبه الذي يكون كيف يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة.
الشيخ صالح الفوزان. نعم صدقت. نعم.
هنا بعض الملاحظات على الكتاب. على سبيل المثال، ملاحظة تكثر كثيرا وصير على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما عندي في هذه الأوراق وغيرها، أن الكتاب فيه إشكالات عقدية، من أهمها قوله بوحدة الوجود في غير موضع، لا سيما في تفسير قول الله واحد.
جميل.
فكيف يعني يوجه مثل هذا؟
طبعا صدقت، هذه من الملاحظات التي قيلت، ولكنها ملاحظة غير موضوعية وغير علمية. وسيد قطب نفسه قد رد هذه في كتابه خصائص التصور الإسلامي، ردها ردا شديدا. ولكن الإشكالية فعلا في كتاب سيد قطب رحمه الله أنه كتبه بأسلوب أدبي وتسهل في العبارات كعادة الأدباء. سيد قطب يعني أشبه ما يكون بأديب، وهو كذلك هو أديب، يعني صاحب قلم سيال فعلا، ويتسمح في العبارة. فبعض العبارات الذي يريد أن يحملها على محمل يعني غير مقبول يستطيع، ولكن المنصف إذا أرجع كلامه هذا المتشابه أو الذي فيه تسمح إلى كلامه المحكم الذي رد فيه هذه الأشياء، فإنه يتضح له أنه قد يعني فهم فهما خاطئا. وسيد نفسه كان يقبل مثل هذه الملحوظات ويعدل أحيانا وينكر يعني أنه يعني يقصد هذا المعنى الباطل.
جميل.
وأذكر للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني كلام جميل. كان الشيخ أحد المشايخ أرسل له رسالة في كتاب نقدي، نقد فيه سيد قطب نقدا شديدا، كان من ضمنها اتهامه بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن وتكفير المجتمعات، وكلام يعني يقشعر منه جلد المؤمن حقيقة. فيقول الشيخ بكر أنا اضطررت أني أقرأ الكتاب، فوجدته أبعد شيء، أبعد ما يكون عن هذا. وفي رسالة لعلك أنا موجودة عندي حتى هنا.
وأيضا تكلم عن في كتابه المشهور معاجم الأخطاء اللغوية،
أيوة
كتاب مشهور حق الشيخ بكر أبو زيد،
تصنيف
الألفاظ،
اللي هو معجم المناهي اللفظية.
معجم المناهي اللفظية ذكر بعض الألفاظ التي قد يكون فيها خطأ.
أحسنت. نعم أحسنت. يعني مثل قول أحيانا إيقاعات القرآن أو موسيقى القرآن،
الجمال البدوي،
لكن لو دققت فيها لوجدت أن أمر فيها سعة، لكن الذي يريد أنه يعني يرى أنها خطأ فيمكن أن يقول هذا خطأ فعلا. يعني نحن عندما نتحدث نحن سنذكر بعض المآخر على الكتاب،
لكن سنبقى في قضية الأشياء الرئيسية. في قضية العقيدة مثلا نحن ذكرنا هذا وحدة الوجود.
نعم.
فإذا انتفى يخف
من هذا باطل،
لأن
باطل
هذا
باطل.
يعني أمر. نعم. ليس سهلا. نعم. عندنا قضية إنكار حديث الأحاد في العقيدة مثلا، هذه مشهورة. ويذكر أنه كان تأويل بعض الصفات على طريقة بعض المتكلمين.
هذه كلها أخطاء مردودة على سيد قطب ولا شك في ذلك، يعني هي موجودة ولكنها مردودة، وهي ملحوظات موجودة في كثير من كتب التفسير. يعني
أيضا الكلام في بعض الصحابة ببعض العبارات المخلة بال،
طبعا هذه عبارات كانت موجودة في كتاباته الأولى.
جميل.
مثل كتاب الحياة المعركة الأولى الاجتماعية في القرآن، العدالة الاجتماعية في القرآن. نعم. رجع عنها في الطبعة الأخيرة واعتذر منها، وهو في حديثه عن الأنبياء في القرآن الكريم، حديث في غاية التوقير والاحترام لهم.
لكن في يعني في كلامها يعني مثل
القديم. نعم. ولذلك يعني ينبغي في الحكم على أي مؤلف من المؤلفين أن ينظر إلى كلامه الأخير.
ممتاز.
وكيف يعني رجع عنه؟ لأن سيد قطب أديب يعني كان في البداية شابا يكتب نقدا أدبيا
لكن تبقى الأخطاء مثلا في الأسباب الحديث الضعيفة والخلط بالرواة، هذه أمرها بالنسبة له ليس ذا أهمية لعدم تخصصه فيها.
يعني حتى لو كانت يعني هي موجودة إن كانت ولكن ليست كثيرة، لكن في حال وجودها فهي مردودة يعني عليه.
ممتاز. إذن يعني هذه بالنسبة لبعض
وهذا يا أخي الحبيب يعني أريد أن أشير لك يعني مسألة مهمة في الإنصاف.
ممتاز.
والعدل في القرآن الكريم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كتاب سيد قطب في ظلال القرآن في الحقيقة كتاب مفيد جدا، وأنا يعني لولا أنه أخذ بعد لأن سيد قطب رحمه الله يعني اعتقل وأعدم وصار يعني صار له ضجة لشخصيته ولما كتبه، وكتب الشانئون والحاسدون عنه كثيرا، فبالغ أيضا المحبون في تعظيمه، فوقع الخلل من هنا.
وهذا سنصل إليه.
نعم. وإلا كتب التفسير لا يكاد يخلو كتاب، بل لا يخلو كتاب من كتب التفسير من مؤاخذات وملحوظات قد تكون فعلا ملحوظات قوية، لكن لا يمنع هذا من الاستفادة منه.
طيب، نأخذ راحة ثم نعود لمواصلة الحديث. طيب، في فقرة الميزان. إذن فاصل قصير ثم نعود بعدها، ابقوا معنا مشاهدي الكرام.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله
يا شيخ إبراهيم.
الله يعزك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يعزك.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق. نعم. وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق آل البيت أن يسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم يوميا في الأوقات التالية. يأتيكم يوميا في الأوقات التالية.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أهلا بكم مرة أخرى، عدنا إليكم بعد الفاصل في برنامجكم مداد، وفي فقرة تحديدا فقرة في الميزان مع كتاب في ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب. كنتم قد أفضتم الحديث حول هذا الكتاب فضيلة الشيخ، لكن يبقى عندنا أن كثيرا من الألفاظ الموهمة والتي وقع فيها خطأ وإشكال.
نعم.
أنا يعني لظروف وقت الحلقة أنصح الأخوة بالرجوع إلى كتاب الشيخ العالم الشاب رحمه الله عبد الله محمد الدويش.
نعم.
فإنه قد تبع هذه الألفاظ وهذه الأخطاء في كتابه المورد الزلال في تنبيه على أخطاء الظلال.
نعم.
هذا كل إخواني يطلعون صورته الآن أيضا.
جيد. وأيضا ليس كل ما فيه يعني يوافق عليه الشيخ.
لكن هو تتبعه.
لكنه جيد جدا.
نعم
جدا.
يبقى عندنا أيضا بعض المآخذ التي أخذت على الشخص نفسه، مثلا على سبيل المثال بعض الناس يقول هذا الرجل لا يأخذ من التفسير والعلم لأنه ليس تخصصه شرعيا، ولا يظهر أيضا على سيما مثلا العلماء، فلذلك ما يوثق في علمه مثلا أو في ما ذكره عن الكتاب في ظلال.
طبعا نحن لا نتكلم عن سيد قطب كشخص، ما علينا منه يلبس وش يلبس، ما يهمني. نحن نتحدث عن كتاب في ظلال القرآن.
ممتاز.
والعلم يا أخواني مبني على الحجة وعلى الدليل وعلى البرهان. الكتاب قرأناه ورأينا ما فيه من فوائد، وحتى بعض الملحوظات التي يعني يكتبها بعض الذين يؤاخذونه والله إن قرأناها وعدنا قراءتها، فوجدنا أن ما هي بهذه الحساسية وبهذه الصعوبة.
طيب.
حتى بعض الذين يقولون في أخطاء عقدية ويبالغ فيها ترجع إليها، فإذا يعني حتى الخطأ في العقيدة يقع من غيره يعني. ونحن عرضنا لكتاب الكشاف للزمخشري كما تفضلت، كما تذكر في حلقة سابقة، ولم يكن هذا رادا له. نحن ثم الحديث لطلبة العلم في هذا البرنامج وفي غيره، يعني الذين المنصفين.
لكن هنا سؤال مهم، وهو ما يعني هذا الحديث، أو هل يعني هذا الحديث عن تزكية في ظل القرآن في الجملة، هل يعني هذا الموافقة على كل فكر المؤلف رحمه الله في كتبه الأخرى، أو نحن نتعرض فقط
نحن نتحدث عن في ظل القرآن فقط؟ نعم، علما أن هناك رسالة جيدة كتبها الأخ ماجد شبالة، رسالة دكتوراه في جامعة صنعاء، منهج سيد قطب في العقيدة، وطلعت على أكثرها بواسطة أحد المناقشين الدكتور صالح صواب حفظه الله، تتبع فيها كتب سيد قطب كاملة، وذكر كل موقف سيد قطب من مصادر التلقي، موقفه من العقل، ومن أيضا من الصحابة، من قضايا التكفير، قضايا باب التوحيد، فوجد أن يعني أن الرجل موافق لأهل السنة في الجملة، وأن الملحوظات التي وقع فيها ملحوظات يعني أنا أتصور لو بينت له ورجع عنها، رجع عن بعضها، فالمسألة يعني هي في هذا الحدود وإطار العلمي.
ومن الأسئلة المهمة، من يقرأ هذا الكتاب؟ هل يقرأه المتخصص فقط، أو الأديب صاحب البلاغة، أو يقرأه الجميع؟
والله أنا أرى أنه يقرأه كل مثقف، الكتاب أسلوبه سهل ورائع جدا، ويعني يجعلك تدخل في أجواء السورة.
ممتاز.
يعني لو يقرؤون مقدمة لسورة الأنعام، سورة العنكبوت، سورة البروج، سورة الفاطر، سورة آل عمران في حديثي عن غزوة أحد. أنا شخصيا أنا عندما أحضر دروسي أذهب إلى كتاب الطبري، وإلى كتاب الدر المنثور، وإلى ابن عطية، وإلى كل مصادر التفسير المعتمدة، أستفيد منها، ثم أجد في كتاب في ظلال القرآن شيئا لم أجده فيها كلها، فلا بد يعني أن ينصف.
نحن نقول بكل أسف أن وقت
أريد بس أن أشير لو سمحت إلى كتاب في ظلال القرآن في الميزان، هذا يوافق نفس عنوان حلقتك،
ولعل الأخوة يخرجون صورته.
في ظلال القرآن في الميزان للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، هذا جزء من رسالة الدكتوراه، كتاب قيم طبعته دار عمار، أيضا كتاب مدخل إلى ظلال القرآن، كتاب تكلم عن منهجه بشكل رائع جدا
للمؤلف نفسه،
وهو قد اعتنى كثيرا بكتاب سيد قطب في ظلال القرآن، وكتب عنه دراسات كثيرة. وأنا كنت بناء على طلبك يا فضيلة الشيخ حضرت عدد كبير من الكتب التي كتبت حول سيد قطب، حول الظلال مثلا، يعني في ظلال القرآن دراسة وتقويم للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وهو قد وزعه في الكتب التي ذكرنا. هناك كتاب بعنوان تخريج أحاديث في ظلال القرآن لعلوي عبد القادر السقاف، كتاب قيم جدا، وهناك كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال لأبي عائش عبد المنعم إبراهيم وأبي حذيفة محمد إبراهيم، هذا كتاب أيضا جيد في التخريج. كتاب مدخل إلى ظلال القرآن الكريم للدكتور عدنان زرزور، هذه مقالة الحقيقة، وأيضا له كتاب كلام جيد عدنان زرزور في كتابه في علوم القرآن عن ظلال القرآن. المورد العذب الزلال في تخريج في بيان تتبع أخطاء الظلال، اللي هو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. منهج سيد قطب في ظلال القرآن، رسالة الدكتوراه للدكتورة أسماء محمد فدعك في جامعة أم القرى في عام 1414. أنا الحقيقة عندما تتبعت كل ما كتبه هؤلاء، وهم من بلدان مختلفة ومن مدارس مختلفة، وجدت أنهم يتفقون في قيمة الكتاب وفي يعني بيان إيجابياته والملحوظات التي أخذت عليه،
إضافة إلى مقالات كثيرة في ملتقى التفسير وفي غيره، ونقاشات مفيدة لمن أراد أن يطلع على مثلها.
هي دعوة للاستفادة من هذا الكتاب.
بارك الله فيكم شيخ، نسأل الله عز وجل أن نكون من يعيش فعلا في ظلال القرآن، وشكرا لك على هذه المعلومات الثرية والقيمة والتي امتعتنا بها على مدى أكثر من نصف ساعة، ذهب وقت الفقرة ونحن لم نشعر به، لكن ننتقل مع الأخوة إلى الفقرة التالية.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
أهلا بكم من جديد. إذن هذه فقرة نادي القراء، هذه الفقرة التي نلتقي وإياكم فيها أيها الأخوة المشاهدون، من كان لديه إضافة أو استدراك أو سؤال، سواء عما تم طرحه في فقرتي الوراق أو في الميزان، أو كان لديه سؤال عام، أو كانت لديه مداخلة حول موضوع حلقتي أو فقرتي نادي القراء، والتي ستكون بإذن الله كما أعلنا عن المكثرين من التأليف قديما وحديثا. حياكم الله مرة أخرى دكتور عبد
الرحمن. الله يحييكم جميعا.
المكثرون من التأليف، هناك بعض العلماء المشهورون ليس لهم إلا كتاب أو كتابان، لكن لها يعني صولة وجولة مشهورة، وهناك من المؤلفين من لهم عشرات الكتب موجودة في السوق ومطبوعة، وهناك من المؤلفين من قيل أنه له 100 أو 200 كتاب لكن لا نجد منها كتابا. الأكثر من التأليف قديما وحديثا، نريد أن يكون يعني موضوع حوارنا أو نصح نقول دردشتنا حول هذه نادي القراء، حول هذا الموضوع. في البدء نحن كان عندنا تقرير مخرج عن بعض المؤلفين لهم أرقام فلكية يعني في التأليف، لا سيما في وقت سابق لم يكن هناك آلات طباعة ولا آلات نسخ، والوقت وبعضهم عمره قصير بما يكون عمره 50 سنة أو 40 سنة، ويقال مع ذلك أنه ألف 100 أو 80 أو ما أكثر من الكتب. نستعرض المكثرين من التأليف على مراحل التأليف المختلفة.
طبعا الإكثار من التأليف لا شك أنه يعني له يعني عدة زوايا. أولا نوعية التأليف، يعني هناك فعلا مكثرون من التأليف وتأليفهم قيمة جدا، وأنت يعني تفرح بكل كتاب تجد له.
جميل.
ولا يضرك، يعني على سبيل المثال ابن تيمية على سبيل المثال.
صحيح.
الآن لو خرجت كتاب جديد لابن تيمية، هل ستقول والله هذا ابن تيمية أزعجنا بكثرة المؤلفات؟ صح ولا لا؟
صحيح.
أنا بالعكس تسارع إليه وتجد فيه إضافة علمية. وهناك بعض المؤلفين مكثر، يعني كتبه ما تستوقفك كثيرا، لأنك جربت كما يقول يعني الشاعر يقول لا أذود الطيرة عن شجر قد بلوت المر من ثمره، يعني جربت بكتاب كتابين من كتبه فوجدت أنها ضعيفة فما عادت تستوقفك. فهناك فرق بين هذا وهذا، سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين. يعني هناك مكثرون من القدماء كثرة تأليفهم ليست يعني جيدة كثيرا، وبعضهم لا بالعكس لا تزيده كثرة تأليف إلا جودة. ومن المعاصرين أيضا هناك كثير من المعاصرين لهم كتابات كثيرة جدا جدا، حتى تصبح ترى كل شهر كتاب جديد، لكنه يعني يقلبها نفس المعلومات بس يغير الديكور.
طيب سنأتي إلى هؤلاء وأولئك، لكن بعد نأخذ هذه الاتصالات. أخونا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
مساء الخير، أهلا وسهلا، يا مرحبا،
عساكم طيبين إن شاء الله.
الله يحفظك شيخ أحمد، تفضل أخوي.
هذاك عبد الرحمن طيب،
حياك الله وبياك يا مرحبا.
الله يسلمك. بما أنكم في فقرة التأليف،
تسلم.
يعني ودي تتطرقون ل يعني مقولة ابن خلدون أن كثرة التأليف يعني عائقة عن التحصيل، يعني كيف يجمع بين هذا وبين النهم في العلم والقراءة وكذا. طيب. أيضا فقرة أخرى أو نقطة أخرى، يعني هل التأليف سن معين؟ يعني إذا شعر الشاب أنه بدأ عنده يعني مجموعة من الأبحاث أو شيء، يعني متى يظهرها؟
جميل.
يعني لو تفصلون في هذا جزاكم الله خير. شكرا لكم.
شكرا للأستاذ أحمد، وفعلا سؤاله في مقولة ابن خلدون وكان أحد محاورنا، هل وكتبناه أيضا في الإعلان، هل الجودة مخالفة للكثرة؟ هذا أمر مهم. أخوي إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ إبراهيم.
أنا بس عندي سؤال على الفترة السابقة لو تكرم الشيخ.
تفضل.
هو ذكر أنه جميع كتب التفسير إلا ووجد عليها مأخذ، يعني هل هذا التعميم يدخل في كتب أهل السنة مثل الإمام ابن كثير وابن جرير الطبري وغيره؟
طيب، سؤال آخر شيخ إبراهيم.
لا، أحسن الله إليكم.
لا، وأحسن الله إليك، شكرا لك شيخ إبراهيم، وتستمع إن شاء الله إجابة. ونبدأ بسؤالي شيخ إبراهيم لأنه يعني متعلق بفقرة سابقة قبل أن ندخل في التأليف.
نعم، يقول أن المؤاخذات موجودة على كتب الله. نعم صحيح، تفسير ابن جرير الطبري فيه مؤاخذات. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، فهجروهن في المضاجع واضربوهن، مش أول الآية؟
واللاتي تخافون نشوزهن.
نعم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ذهب إلى اختيار معنى غريب في معنى أهجروهن. المفسرون كلهم يقولون هجروهن يعني الهجر المعروف في الفراش، وابن جرير يقول اربطوها بالحبال، اربطوهن بالحبال يعني بالهجار. فهذا طبعا
هذا اختياره،
هذا اختياره. نعم، فهذا طبعا مخالف واضح، لكن هذا لم ينقص من إمامة ابن جرير الطبري. جميل. ابن جرير الطبري أيضا اختار في أن الذبيح من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسحاق ابن إبراهيم، في حين أن أكثر العلماء والجمهور منهم على أنه إسماعيل، فهذا أيضا لا ينقص من قيمة تفسيره رحمه الله.
لكن ممكن المؤاخذات هذه مؤاخذات في اختيارات معينة لا يتعلق. نعم. بها مثلا أحكام عقدية وما أشبه ذلك، لكن إذا كان مثلا هنا في ظلال القرآن أو في غير من الكتب تأويل لفظ استوى وسماه السيطرة غير من
هذه أخطاء مهما كانت. شوف يا أخي الحبيب، لا يوجد كتاب بشري كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي كتاب غير القرآن الكريم ستجد فيه اختلافا كثيرا، لكن المنصف هو من يستفيد من الإيجابيات ويستجنب السلبيات بكل بساطة. يعني
جميل جدا. إذن نعود إلى المكثرين من التأليف. هل تذكر بعض الأسماء المشهورة في
نعم أنا
كتاب التأليف؟
نعم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله له كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وربما أنكم عرضتوه هذا الكتاب، هذا كتاب قيم جدا، قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح،
ليس جديد للأسف،
قديم نعم هو قديم نعم. تكلم عن هذه الفقرة وهي المكثرون من التأليف قديما وحديثا، ذكر ابن أبي الدنيا وقال إنه ترك 1000 تأليف، وابن عساكر ألف تاريخه في 80 مجلدا، وقال السيوطي منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين صنف 330 مصنفا، منها التفسير في 1000 جزء والمسند 1500، 1500 جزء. وقال السيوطي وهذا من بركات طي الزمان كالمكان إلى آخره. ابن حزم ترك الإمام ابن حزم 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة. ابن أبي حاتم محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي له أيضا كتب كثيرة جدا. الحاكم النيسابوري يعني صاحب المستدرك على الصحيحين له ما يبلغ 1500 جزء، منها تخريج الصحيحين والعلل والأمال إلى آخره. ابن تيمية وابن القيم ألف ابن تيمية 300 مؤلف في فنون مختلفة، ضمن نحو 500 مجلد، وتلميذه ابن القيم نحو 50 مجلد إلى آخره. البيهقي كذلك. ابن العربي المالكي أيضا من المكثرين من التأليف، له كتاب مفقود من كتب أنوار الفجر في 80 مجلد، وله كتاب في شرح الموطأ، وله كتاب أحكام القرآن، وله كتب.
لكن ما يسمونه مجلد وأحيانا مجلدة ربما تكون 20 ورقة مثلا أو ما أشبه ذلك، يعني ليس شرط أن تكون مثل ما شاء الله كتابكم 900 صفحة
ممكن، لكن على كل حال تبقى من الكثيرة على كل حال. نعم تبقى كثيرة. أيضا لا يمكن أننا نغفل ابن جرير الطبري.
صحيح
ابن جرير الطبري.
سنتوقف مع ابن جرير رحمه الله بعد أن أخذ مكالمة أبي أنس.
طيب
أنت يا أبا أنس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين للشيخ لو سمحت.
الأول
طبعا أريد قراءة في التفسير، فالشيخ كثير ينصح بالتفسير ميسر، لكن أرى عندي يعني أحيانا أني عندي قراءة التفسير أجد في يعني رغبة في المزيد في معنى الآية، فهل في تفسير يكون يعني متوسط؟ هذا السؤال الأول.
الثاني
الشيخ يعني يقال أنها حقق المنظومة للسيوطي في البلاغة عقود الجمال، ما أدري ما خبرها المنظومة، وشكرا لكم.
شكرا يا أبا أنس. إذن ما معنى يا سيد حسين؟ أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا، مساك الله بالسرور، تفضل.
حفظكم في الله يا شيخ. نبدأ في السؤال. شيخ أنا عندي سؤال، بس أنا طالب المبتدئ جديد.
تفضل.
فبارك الله فيكم، يعني القراءة تتكلموا عنها كثيرا وكذا، لكن يعني ينتابنا بعض يعني الخوف من القراءة، أحيانا نجد بعض المشايخ يقولون القراءة فنشعر أنهم يعني القراءة هذه كالحفظ لديهم، هل هي يعني المقصد أن كل ما يقرأ يعني يحاول تقييده أو تلخيصه أو كذا؟ هذا السؤال الأول. الشيء الثاني التفسير كطالب علم مبتدئ، يعني إيش اللحظة نبدأ به وكذا، وطريقة التحصيل التي فيها نوع من الثلاثة في البداية حتى نستطيع المواصلة. بارك الله فيك.
شكرا أخي محمد، عانك الله ووفقك. ابن جرير له كتابان مشهوران.
نعم ابن جرير الطبري هذا الرجل من نوادر الإسلام رحمة الله عليه، وهو إمام يعني كثرة التأليف لا تزيده إلا جودة رحمه الله.
وهل هي موجودة تأليفه؟
للأسف لا يوجد من تأليفه إلا تاريخه، تاريخ الرسل والأمم والملوك، وتاريخ ابن جرير الطبري، وهو من أضخم كتب التفسير إلى زمانه. وكتاب التفسير تفسير الطبري هذا أفضل كتاب تفسير في كتب التفسير وأجودها، وله كتاب التبصير في معالم الدين، وله كتاب اسمه لطائف، لو كان كتاب في الفقه أيضا، وله كتاب في القراءات مفقود، وله إلى لكن فقد منها الكثير، لكن الذي وجد منها يدل على إمامته وعلو كعبه، وله
يعني
كتاب تهذيب الآثار، وهو متقدم. يعني رأيت إن لم أكن واهم البارحة أنه كتب ما يقارب 385,000 صفحة.
هو قصته المشهورة في أنه قال لطلابه هل تنشطون في كتابة
نعم
التاريخ،
هذه نعم
إذا كانت صحت.
ابن جرير أيضا. أيضا ابن الجوزي من الذين صنفوا مؤلفات كثيرة جدا، أكثر من 1,000 مصنف نسبت إلي. ابن تيمية نفسه يقول أنني عددت له أكثر من 1,000 مصنف، ثم رأيت له كتب بعد ذلك لم أكن
عجيب.
يعني هذا من المكثرين. ابن حجر العسقلاني أيضا.
وقبل أن نأخذ ابن حجر معنا من تركيا أخونا أبو بدور، نأخذ اتصاله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير، تفضل.
الله بالخير.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج الطيب وعلى هذه الكلمات المضيئة. عندي استفساران. الأول يتعلق موضوع تفسير سيد قطب رحمه الله. يعني التفسير كما ذكرتم ونظرات سيد قطب نظرات متعلقة، لكن أحيانا من أن أقرأ في كلماته الجميلة ينتابني شعور أن هذه الكلمات كانت رهينة وحبيسة للحال النفسي الذي كان يعيشه سيد رحمه الله. وأتوقع وأتصور أنه لو كتب هذا الكتاب خارج السجن لكانت الكلمات قد تكون تختلف. هذا استفسار يدور في خاطري أحيانا. الثاني نلاحظ يعني في المجتمع العربي والخليجي بالتحديد عودة حميدة للقراءة والاطلاع، لكن الملاحظ يعني في كثير من الذي يكتب وخاصة في بعض المنتديات في الإنترنت ونوادي القراء أن هناك انطلاق للقراءة في شتى المجالات والحقول بدون تأسيس وتأصيل شرعي، مما يولد كثير من الانحرافات والتجاسر على أقوال أهل العلم والتجاسر على كتب وعلى مؤلفين، ويخشى عليه أن تكون يعني هذه الاجتهادات أو هذه التوجهات بذرة أو ومشاريع لأناس سيأتون بعد 10-20 سنة ويعني ينفخ فيهم في الإعلام وغيره. يعني هذان الاستفسران أود من الشيخ التعليق عليه وشكرا لك.
شكرا أخوي العزيز. ونبدأ طبعا بموضوع الظلال حتى هنا نقطع حديثنا. أخوي بدور يقول هذه الكلمات أحيانا تكون جميلة لكن يشعر أنها كانت يعني مرتهنة بالحالة النفسية التي يعيشها أو الشعورية التي كان يعيشها الكاتب، ولو كتبت في غير ذلك لربما تغير الوضع.
هذا كلام صحيح 100%. هذا كلام صحيح أن سيد قطب رحمه الله كتب كتابه وهو يعيش حالة من يعني الظلم في السجون المصرية في ذلك الوقت، وأن هذا انعكس على تفسيره فعلا، بل إنه زاده. ولذلك أنا قلت لك النسخة المنقحة من كتابه في ظلال القرآن متأثرة بالواقع الذي كان يعيشه في مصر السجن، لأنه انفرد بالقرآن.
يا سلام.
ويمكن أن يقاس عليه ابن تيمية. ابن تيمية لما سجن انفرد بالقرآن فحزن على أنه قد أمضى عمره السابق في غير القرآن.
صحيح.
وهذا لا شك حتى نحن نشعر به يا شيخ إبراهيم عندما ننفرد بالقرآن في أيام رمضان وفي الليالي رمضان، يشعر الإنسان أنه مقصر تقصيرا شديدا في حق كتاب الله. هناك فرق يا شيخ إبراهيم بين من يأتي يفسر القرآن الكريم وهو في مكتبته وفي مكتبه وفي بيته مع أولاده ومع زوجته، ومع إذا فضي راح كتب أسباب النزول ونقح الروايات وكذا ثم ذهب يتغدى ولا، وبين رجل يكتب التفسير في الزنزانة. لا شك أن هناك فرق، ولا بد أن ينعكس هذا على المعنى
أو في خلوة مقصودة.
أي نعم. لكن أنا أقول يعني أخي نسيت اسم الأخ الحبيب أبو بدور الله يحفظه، هذه الحقيقة إيجابية في تفسير سيد قطب، لأنها جعلته يعيش هذه الحقيقة التي في القرآن الكريم. والقرآن الكريم أخي العزيز هو كتاب نزل لكي نعمل به ونتمثله، ولذلك هو يقول في مواضع من كتاب في سورة العاديات وفي سورة البروج، يقول أنا استشعرت فعلا معاني هذا القرآن الكريم وأنا عاجز عن التعبير. ولذلك أنا أقول لكم يعني أيها القراء أنني لم أستطع أن أنقل المعنى الذي ظهر لي من هذه الآيات،
جميل.
مع أنه رجل من أقدر الناس على الكلمة،
جميل.
لذلك عجبني كلام بكر أبو زيد رحمه الله عندما قال أنني لم أجد في من نقده من يوازيه في بلاغته وبيانه، فإما أن يكون هناك تكافؤ في البلاغة وفي الأسلوب وإلا فلتكسر الأقلام.
جميل. لا أريد أن نعود مرة أخرى إلى الظلال.
نعم.
لكن يجد لزاماً أن أقرأ رسالة بعث بها إلي أخونا الشيخ خالد المقام بالأمس لما قرأ الإعلان عن الحلقة. كان يقول أن الشيخ الأباهي رحمه الله سئل قبل 20 سنة عن الكتاب.
نعم.
فذكر يعني ما يريده من ملاحظاته وما شبه ذلك، ثم قال لكني أشعر أن بعض الكلمات كتبت فيه بإلهام الرباني. هذا كلام
والله صحيح
الشيخ الأباهي رحمه الله. نعود إلى ابن حجر رحمه الله حيث وقفنا.
نعم. كنت يعني أشرت إلى مسألة هل الكثرة التأليف على حساب الجودة،
وهذا سؤال أيضا أخينا.
نعم. يعني هي مسألة منطقية. مسألة منطقية يا شيخ إبراهيم، أنك إذا أردت أن تكثر من التأليف سيكون على حساب الجودة، لأنك لن تجد وقتا للتنقيح. ولذلك أنا ذكرت ابن عطية على سبيل المثال الأندلسي، له كتابين، كتاب اسمه فهرست ابن عطية تكلم فيه عن شيوخه، وكتابه في التفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، كتابه ثمين جدا ومحرر ورائع، وبدأ يكتب فيه منذ كان شابا ولم ينتهي منه إلا عند حول قريب من وفاته يضيف إليه، فلا شك أنه خرج في غاية التحرير. ابن جرير الطبري كان يتأنى في كتابته وفي إملائه لتفسيره، ولذلك جاء جامعا للبيان عن معاني تأويل آية القرآن في غاية الروعة.
بينما
نعم عندك على سبيل المثال ابن حجر العسقلاني له مصنفات كثيرة جدا. يقول هو يقول تلميذه السخاوي في ترجمته: سمعت ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي
حتى الفتح.
لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته اللي هو فتح الباري والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان.
وهذه كتب عظيمة
وطويلة. نعم. فانظر هذا ابن حجر العسقلاني وعن كتب التي ليس راضيا عنها في غاية الجودة. لكن هذا يعني من يريد أن يلقح ويكتب.
مع أنه أمضى في شرح في تأليف الفتح 20 سنة.
طيب ابن الجوزي يقولون في ترجمة أنه كان ما ينظر في تصانيفه. يعني يخرجها ولا ينقحها ولا يراجعها ولذلك وقع خلل كثير في تصانيفه. لكنني قلت يوما أن كتابه زاد المسير ليس من هذا النوع بل هو من أجود كتبه. جميل. فقد راجعه ونقحه فليست على إطلاقها يعني كثرة الإكثار أنه على حساب الجودة إلا عند بعض الذين يتساهلون. السيوطي رحمه الله كتبه ليست على درجة واحدة في الجودة أيضا.
لكن السيوطي من المكثرين حتى يعني أنه ألف في آخر عمره لما ترك المدرسة ألف يعني تأليف ضخمة جدا. السؤال هو هل هناك يعني بركة معينة في الوقت أم أن هذا فعلا يعني
لا شك أن من أهم أسباب كثرة التأليف الحفاظ على الوقت. هذه بالدرجة الأولى ولا تجد واحد مكثر من التأليف وهو مضيع لوقته. ثانيا توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يؤتي القبول من يشاء يا شيخ إبراهيم. صح. لذلك يذكرون عن ابن فارس رحمه الله أنه قد أوتي حظا وقبولا في التصنيف.
فارس صاحب المعجم.
نعم صاحب المعجم. وقيل للإمام مالك يعني أن هناك موطئات كثيرة يعني موطئك الذي ستضيفه. فقال كلمة جميلة جدا. قال ما كان لله يبقى وأنا أقول هذا فعلا. جميل. وما كان لله يبقى من المؤلفات قديما وحديثا.
طيب نأخذ آخر اتصال معنا في هذه الحلقة إن تكرمتم. سارة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا معلمة وصراحة أنا أعتبر عامية في التفسير وفي القرآن لكن مدرسة قرآن ومعي تفسير أبو بكر الجزائري هذا مدرسة في درس الصف الرابع وصراحة ما أدري كيف أقدر أميز إذا في عليه ملاحظات. هذا أولا. ثانيا مثلا أنا في سورة الفتح يقول إنها في فتح مكة وسمعت في شيخ ثاني يقول لا الفتح المقصود به صلح الحديبية.
طيب.
إنها يعني دلالة على الفتح القادم فودي الله يجزاك خير
بإذن الله إن شاء الله. كنا بارك الله فيك تستمع للإجابة إن شاء الله. عليكم السلام. كنا قد قلنا أن آخر اتصال لكن أخونا حسين دخل معنا. أخانا شكري من ليبيا. السلام عليكم أخي شكري.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخوي العزيز.
مرحبا يا أخي حياك الله بارك الله فيك.
وفيك
يا أخي فيما كتب يعني فيما قال الشيخ يعني الكلام اللي ذكر الشيخ خاصة فيما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله نجد أن الكلام اللي قال الشيخ فيه كثير من الإنصاف. يعني صراحة يعني فيما كتب وخاصة فيما كتب من كتاب غادي يعني في أرض الجزيرة في بعض الذين كتبوا بأسلوب غير أو بطريقة غير صحيحة عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله مع ما أسمع عليه من ملاحظات قضية التأويل وقضية القول بوحدة الوجود وغيره نجد أن الشيخ والأستاذ رحمه الله تراجع عن أشياء في الطبعات المحققة حتى تجد في سورة الأعراف بتفسيره لقضية الأعراف في لفظ الاستواء رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الأسماء والصفات وغيره كذلك في قضية وحدة الوجود فكلامه واضح جدا.
جميل.
كلامه واضح جدا في صفحة 106 في تفسير سورة البقرة بأن هذه القضية منتفية جدا من التصور الإسلامي.
جميل.
تجد أن يعني ما عجبني صراحة كلام الشيخ وأن الأستاذ رحمه الله في قطب يعني رجل صاحب قلم رفيع جدا يعني قلم سيال وصاحب جميل. كلمة عذبة جدا والمذهب كما قال الشيخ يؤخذ ما يقبل ويرد ما يرد يعني فبارك الله فيك وجزا الله الشيخ ألف خير والله.
شكرا الله. شكرا أخي شكري. أيضا نحن نضيف أنه بشر يعني والبشر من طبيعة الخطأ وليس هناك أحد بمنع النقد من البشر يعني سوى المعصومين. الحقيقة الأسئلة كثيرة
بقي معنا وقت شيء
بقي معنا نزر يسير من الوقت
أعطنا الأسئلة اللي بقي.
أريد أن أصل إلى المكثرين من التأليف حديثا هل تذكر أحد؟
نعم 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 أذكر لك على يعني أنا حاولت أني أتذكر منهم أنور الجندي رحمه الله. أستاذ أنور الجندي صحيح. له أكثر من 300 كتاب ما شاء الله. أيضا تعريف الشيخ عبد العزيز السلمان من المكثرين من التأليف
صاحب موارد الضمان
نعم. الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه أيضا له كتب كثيرة جدا. عباس العقاد من المكثرين وطه حسين وحمد الجاسر رحمه الله وأستاذ محمد خير يوسف رمضان أيضا من المكثرين له 100 وشوية
صحيح.
أيضا ناصر العبودي الرحالة الأستاذ ناصر نعم له كتب ما شاء الله أظن أكثر من 115 كتاب كلها في الرحلات وأسلوبها جميل جدا. فهذه مما يعني
ما يعني ليس شرطا أن يكون المكثر حاطب ليل إذن.
لا طبعا الدكتور غانم قدوري الحمد من أساتذتنا في يعني في الدراسات القرآنية من المكثرين المجيدين في التاليف.
لكن هل يمكن أن يؤلف الإنسان الكتاب ثم يعهد به إلى فريق لينقحه ولا يكون هذا قادحا في كونه هو المؤلف؟
والله لا أحب ذلك يعني إن إذا كتبت فاكتب بنفسك.
لكن ليس
إلا إذا أشار إلى أنه قد تم قد نقحه طلابي أو كذا جيد. لكن
طيب بارك الله فيك الشيخ الوقت يداهمنا. أحمد سأل سؤالا مهما جدا.
ماذا قال؟
وهو التأليف هل له سن معين؟ ربما يكتب طالب العلم في بدايته أو الأديب أو غيره، ربما يكتب في شبابه كلاما جميلا، فهل له أن يخرج أم يتربص به حتى الأربعين أم هناك سن معين ترى أنه مناسب؟
والله طبعا الأجود أنه يتريث الإنسان حتى يكبر وينضج ولا يبادر إلى التأليف إلا إذا كان يعني شيئا مميزا. فهذا ليس كما قال المتنبي يعني ليس الحداثة من عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي.
يا سلام.
فيوجد هذا وهذا، بل هناك مصنفات. محمود شاكر له كتابه المتنبي وهو عمره 24 أو 26 سنة من أجود كتبه.
نعم. كان معنا في الأسبوع الماضي الشيخ يعقوب بحسين يقول نعم. كل كتبي لم أخرج كتاب منها إلا بعد أن رضيت عنها بعد أن تأمل.
وهذا والله أجود. وهنا نقولات جميلة جدا في كتاب قيمة الزمن، لكن هناك من بقي 50 سنة يكتب أو 40 أو 60، لكن هذه مبالغة أيضا.
صحيح. الشيخ بكر نعم. بزيد رحمه الله
التوسط ليس له
نظير. يقول إني ألفت كتبا لكن ما أخرجتها إلا بعد أن نلت درجة العالمية، يقصد الدكتوراه، وأنا يقول أوصي بهذا لا يعني جميل. يخرج الإنسان
بل أنا يعني أضرب لك مثال يا شيخ إبراهيم، بعض الزملاء له رسالة ماجستير ودكتوراه، رسالته في الماجستير أفضل من الدكتوراه بمراحل. أنا أريد أن أمثل.
طيب
نعم.
نسأل عن سؤال أخينا إبراهيم جبنا عن أخونا أبو أنس يسأل، وكذلك سؤال أخونا محمد قريب منه، وكذلك سؤال أختنا أم سارة
تقول
كيف يبدأ الإنسان في قراءة كتب التفسير في البدء؟ ناسي يا أخونا محمد يقول معي التفسير ميسر، لكن نعم. أريد أخونا أبو أنس لكن أريد أن أستزيد قليلا.
جميل. وكتاب التفسير الميسر يبين لك المعنى فقط.
ممتاز.
يعني ولا يعني ما يفصل أكثر من ذلك، فهو يكفيك في أن تفهم الآية. لكن إذا أردت أن تنتقل إلى مرحلة أخرى فعليك بكتب أوسع، مثل كتاب تفسير لابن كثير الوجيز للواحدي، كتاب الواضح في التفسير للشيخ محمد الصابوني، كتاب أبو بكر الجزائري الذي ذكرته الأخت
أيسر التفاسير،
أيسر التفاسير كتاب رائع جدا أنا أنصح به، اسمه المقتطف من عيون التفاسير للشيخ الحيري التركي أحد علماء تركيا، لو كتاب المقتطف من عيون التفاسير كتاب قيم جدا وأسلوبه سهل. كتاب اسمه جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين الأيجي أيضا كتاب قيم وفي مجلد واحد.
ممتاز.
يعني الخيارات كثيرة الحمد لله.
لكن أم سارة تقول مثلا إذا كان هناك مشكلة في أيسر التفاسير خطأ معين مثلا فكيف أعرف أن خطأ؟ مثلت على هذا بأن فتح لك فتحا مبينا، قال الشيخ أن فتح مكة بينما قال غيره أن صلح الحديبية، فكيف تعرف الصواب؟ أولا دعنا في هذه المسألة بخصوصها.
طبعا لا شك أنه صلح الحديبية. إن فتحنا لك فتحا مبينا هي صلح الحديبية وليست فتح مكة.
جميل.
لأن صلح الحديبية كان فتحا حقيقة.
الآية والسورة نزلت بعد
ونزلت بعد مباشرة، فهذه يعني معلومة لابد من التأكيد عليها. أما كتاب الشيخ بكر أنا ما أذكر الشيخ أبو بكر هل ذكر أن صلح الحديبية عفوا أن إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود بها فتح مكة، أنا أشك في ذلك.
طيب.
لأن سبب النزول واضح فيها.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا كذلك أخونا محمد الخوف من القراءة، هناك ناس عندهم خوف من القراءة، ثم يسأل هل المقصود بالقراءة نقرأ ثم فأحفظ كما ذكرت أنت قبل قليل أن الإنسان يحفظ المفضليات وغيرها، أو أن الإنسان مجرد يطلع ويقرأ؟
لا لا، الإنسان يطلع ويقرأ ولا يخاف من القراءة. طيب. لكن الحقيقة أنه من توفيق الله للإنسان، وأنت جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم أن هذا البرنامج رائع جدا يدل الناس. نحن كنا في حاجة ولازلنا في حاجة إلى من يدلنا على الكتاب الجيد.
جميل.
لأن الوقت ثمين والعمر ينفد ولن لا تستطيع أن تقرأ كل هذه الكتب. فالأخ لو يبدأ مثلا إذا كان يخاف من القراءة فعليه بكتب الشيخ علي الطنطاوي.
ممتاز.
يقرأ فيها ويستمتع بها. ممتاز. حتى تحبب إليه القراءة.
جميل.
في كتب الأدب ثم يقرأ بعد ذلك فيما شاء من العلم.
لكم تحقيق على منظومة للسيوطي رحمه الله.
نعم، أنا حققت منظومة السيوطي في الألفية في البلاغة وقدمتها لدار المنهاج، وهي موجودة عند الأخ عبد الله السنان الآن في دار المنهاج، وقد أخبرني أنه انتهى من صفها.
طيب، بقي معي على نهاية الحلقة بأكملها دقيقتين، لكن حق القراء ضروري أن نجيب على أسئلتهم.
نعم.
أخونا بدور سؤاله سيحتاج إلى إجابة طويلة لكن إشارة سريعة. يقول هناك عودة للقراءة بحمد الله، لكن يخشى أن تكون هذه القراءة غير موجهة، أن يكون هناك بعد عن التأصيل الشرعي مما يحدث إشكالا لا سيما في قراءة النصوص الشرعية والكتب الشرعية.
والله الأخ أبو بدور يعني تخوفه في محله، لكن أنا في غمرة يا أخي العزيز انفتاح هذا الانفتاح المعرفي الذي ترى الإنترنت تستطيع أن تصل لأي كتاب، ونحن في الحقيقة ندعو إلى القراءة بدون تحفظ.
يا سلام.
نحن ندعو إلى القراءة في هذه في ظل هذه الدعوة. لا شك أن سيكون هناك ضحايا، سيكون هناك ضحايا. هناك بعض الشباب يقرأ في كتب منحرفة وبعض الروايات منحرفة، وللأسف الشديد أنك في بعض الكتاب أنت تلاحظ هذا يا شيخ إبراهيم، تجد الأخوان والأخوات يتجمعون على كتب الروايات المنحرفة ويتركون الكتب الجيدة. لكن أنا أعتبر القراءة في حد ذاتها إيجابية.
جميل.
يعني ولو كان يعني
أنا نظرت إلى ساعتي فالوقت دهمنا. وقبل أن نختم هذه الفقرة أيضا، بما أنك ذكرت معرض الكتاب، هنا أيضا في هذه الأيام يقام معرض الكتاب في بيروت، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نأتي بشيء من إخباره. بقيت معنا الفقرة الأخيرة، تأذن ننتقل لها يا شيخ؟
أي تفضل.
إذن إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
نحن والمشاهدون في شوق إلى معرفة هذا الكتاب المميز الذي اخترته لنا بعناية.
طبعا أنا رأيت الحلقة الماضية، شفت الدكتور يعقوب رفض أن يختار كتابا، وكأن الشيخ عندما يختار كتابا فكأنه يزكيه من كل عيب. نحن عندما نختار كتابا فنحن وجهة نظرنا الشخصية.
جميل.
بما فينا من نقص ومن عيوب ومن،
لكن يبقى سؤال صعب.
نعم. لا شك، لكن أنا والله محبة في نفع الناس.
جميل.
أجد كتب انتفعت بها فأوصي بها.
لا
أقل ولا أكثر.
نريد كتابا واحدا.
كتاب فقه الائتلاف لمحمود خزندار.
جميل.
كتاب فقه الائتلاف للأخ محمود خزندار، طبعا هي من مطبوعات دار طيبة بالرياض، كتاب قيم جدا، أرجو أن ينتفع به الإخوة المشاهدون
بإذن الله، وليتنا أتينا به حتى نريه الإخوة. لكن يعني الحقيقة أنا في ختام هذه الحلقة التي مضت دقائقها 75 معك بشكل سريع شيخ، أشكرك شكرا جزيلا على المشاهدة.
حياك وبياك.
وأنتم أيها الأخوة المشاهدون، لكم مني أجزل الشكر وأجزله على حسن متابعتكم. ولا أنسى أيضا أن أشكر من يستحقون الشكر، الأخوة لدينا هنا في الاستوديو، المصورون والفنيون وكذلك المخرج الأستاذ حسين. أشكر فريق الإعداد المبارك الشيخ زاهر بن فقيه والشيخ بن الأهدل وأخونا مدحت الغريب، كما أشكر الأخوة الذين تواصلوا معنا في البرنامج عبر إخبارنا بالكتب أو بعض الملاحظات، الشيخ ياسر الثميري والشيخ خالد الميقان وأخونا كذلك الشيخ خالد الأنصاري. ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم ومع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الزنيدي. فإلى ذلك من حين تقبلوا مني وفريق البرنامج أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دور